أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
طبعا الموضوع الذي كنا نتحدث عنه كان التفرقة بين التعابير المتعددة الواردة في هذا المجال كعذر يسمح للمرأة حينما تريد أن تستعمل اللولب من ارتكاب المحرم الذي هو ثابت من حيث اللمس والنظر وما شكل ذلك. ووجدنا أن هناك تعابير تتأرجح بين العسر والحرج والمشقة والضرر والضرورة وشدة الحاجة، وبناء على ذلك قلنا نتتبع أقوال الفقهاء في مسائل تعرضوا فيها لهذه العناوين. فذكرنا أولا مسألة الاعتكاف، وقلنا بأن الاعتكاف يتوقف على عنصرين أساسين. الاعتكاف يعتمد على أنه عمل محبب مشروع مستحب، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعتكف في العشر الأواخر من شهر رمضان، أما في غير شهر رمضان فهناك مجال واسع للاعتكاف، وهو عمل قربي مستحب رغمه أمران. الأمر الأول هو اللبث في المسجد، والمسجد الآن أغلب الفقهاء يذهبون إلى أنه أي مسجد في المدينة، ولو أن الراجح في المسجد الجامع، ولو أن القدماء من فقهاء رضوان الله عليهم كانوا يحصرونها في المساجد الأربعة، يعني المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف ومسجد الكوفة. والمهم أنه هذه المساجد الأربعة المتأخرين لا وسعوها لكل مسجد، خصوصا إذا كان المسجد الجامع. والعصر الثاني هو الصيام، وأقله ثلاث أيام، ثلاثة أيام بليلتين بينهما، هذا أقل شيء، وإلا ممكن أن يكون ثلاثة أيام، يعني ثلاث نهارات وثلاث ليالي أيضا، ولكن المقدار المتفق عليه هو على الأقل أنه يكون ثلاثة أيام، ثلاث نهارات وليلتين بينهما. المسألة المطروحة لنا شنو هي؟ أنه الخروج لغير ضرورة تكون ناقضة للاعتكاف. ليش؟ لأن اللبث معناته الاستمرارية. زين شنو هي الحاجات هذه؟ الحاجة إلى الطعام للإفطار طبعاً لأنه إذا صايم، أو الحاجة إلى استعمال المرافق الصحية، الحاجة إلى الغسل الجنابة. هل يمكن في داخل التبت المسجد إذا استيقظ وجد نفسه محتلماً على سبيل المثال، لأنه الممارسة الجنسية في طبيعة الحال محرمة، وحتى التقبيل، يعني هناك نصوص تقول ليس الممارسة الجنسية الكاملة وحتى تقبيله في أثناء مثلا لزوجته طبعا التي تحل له في أثناء الصيام المرتبط بالاعتكاف لا يجوز. الخروج حتى أنه إذا خرج يقصر المسافة، يعني شنو؟ أنه لا يطيل، مضافا إلى أنه لا يمشي تحت سقف تحت ظل، أو تعبير من هذه. وبعض الفقهاء حتى يقول لك أنه لا يرخص له في الجلوس. مثلا هناك بعض النصوص لبعض الفقهاء بأنه إذا مر على أهله، يعني ذهب إلى بيته المعتكف ويريد قضاء حاجة أو يغتسل، يتحدث إلى زوجته وأولاده وهو واقف، يعني حتى يعتبرون هذا المقدار من الجلوس في البيت للمعتكف منافي لذاك العنصر اللي تحدثنا عنه وهو اللبث في المسجد باستدامة واستمرار. زين، هسه المسألة شنو هي؟ العلامة الحلي رضوان الله عليه في تذكرة الفقهاء ذكر هذا السؤال، يقول بأنه لو كان له صديق بيته قريب من بيتك من المسجد ودعاك إلى أن تستعمل المرافق هناك، فهل يجب ويلزم التفت الإجابة لذلك رعاية لإدامة اللبث وتقليل المقدار الذي يكون الإنسان خارج المسجد أم لا؟ يصرح العلامة رضوان الله عليه في تأثيرة الفقهاء فيقول بأنه لا يلزم أن يستجيب لدعوة أخيه المؤمن الذي بيته قريب المسجد. لماذا؟ علله بالاحتشام، مشقة الاحتشام، والاحتشام على ما يبدو في بعض العبارات الفقهية واللغوية الحياة الاستحياء، إنه يعني هذا أو مناسب يعني نفسيا ما يرتاح لي المعنى، هذا الإنسان يروح يطرق باب بيت صديقة ويقول له مثلا أنا أريد أستعمل المرافق على جنب ولو أنه هو اللي دعا. زين، يترتب على ذلك أنه كل يروح لبيته، زين بيته بعيد مقبل من دون فرق بين أن يكون بيت قريب أو بعيد، ولكن لا يكون من البعد بالمقدار الذي بعد عنوان الاعتكاف ينتفي لطول المدة التي يقضيها في الطريق. زين، نعم بلي لو وجد احنا ذكرنا في المباحثة السابقة انه في مسجد الكوفة بعد خارج الباحة هذه الكبيرة كان اكو فتحة او طريق الى المرافق، وحينئذ الذين كانوا يعتكفون في مسجد الكوفة اذا يحتاجون يقولون هناك من كان مطعم
مثل الخروج من الطواف بعد الشوط الرابع.
بلي
خروج من الطواف بعد الشوط الرابع بيها انه يروح لازم بالعجل يرجع.
على كل انه هناك الطواف في الشوط الرابع كذا باعتبار الاستمرارية في او بعبارة اخرى الموالاة في بين اشواط الطواف كذا يعني مذكور، لكنه فيما يتعلق باللف باعتبار اللبث في المسجد او استدامة اللبث في المسجد. زين، كلامنا وين؟ كلامنا في ان العلامة اللي رضوان الله عليه بالنسبة الى هذا المورد بالخصوص يقول انه المشقة الحاصلة من الاستحياء او الاحتشام. طيب، طبعا شفنا ان المحدث البحراني شيخ يوسف يرد هذا ويقول بأنه تقييد لإطلاق النص بغير دليل، وما ذكره من التعليل اللي قال لما فيه مشكل من مشقة
مزاحمة
بالاحتشام أو من المشقة بالاحتشام مشكل، يقول هذا التعليل ما يصلح لأسيس الأحكام الشرعية. يجي صاحب الجواهر ينتصر للعلامة اللي في هذا المقدار، زين، ويرد كلام صاحب الحدائق بأنه لا أدلة الأسر والحرج من جهة ونفي الحرج في الدين من جهة أخرى، إن الشريعة الإسلامية سهلة سمحاء، وهذه كلها تبرر لنا هذا المعنى، وأنه إذن ربط صاحب الجواهر بين أدلة نفي الحرج و هذا المقدار من المشقة النفسية مو المشقة البدنية أنه يتحرج في داخل المحل. النموذج الثاني اللي أشرنا إلى بالنسبة إلى إحياء الأعراض الموات، بما أن هناك حاجة للسكن وأن الروايات الواردة جزية المؤمن كراء داره مشكل، فهذا إلى متى يظل يشتغل مثلا يدفع إيجار، لذلك يحتاج إلى سكن. فيجي صاحب مفتاح الكرامة السيد محمد جواد العاملي رضوان الله عليه ويعبر بأنه ولأن الحاجة تدعو إلى ذلك، بعدين يقول وتشتد الضرورة وشوي شوي يتدرج إلى الحرج العظيم وفي النهاية ينتهي إلى تكليف ما لا يطاق. لاحظوا التدرج الذي يستعين به السيد محمد جواد العاملي في تبرير الحاجة إلى إحياء الأراضي الموات، بحيث لو أراد الشارع المقدس أن يمنعنا أو القانون أراد يمنعنا من هذا، الإنسان مدني بالطبع يحتاج إلى مسكن، يحتاج إلى مأوى، ما يقدر مشرد منا ومنا. فحينئذ التفت، يبدأ في البداية يقول أنه الحاجة، ثم يقول تشتد الضرورة إليه، بعدين يقول الحرج العظيم، وينتهي به تكليف ما لا يطاق، اللي نعرف أنه تكليف ما لا يطاق عقلا عند العقلية غير جائز. خب أشعر لا، أشعر مرتاحين، يقول قصة إحنا ما عندنا في شيء العقل يحكم به، لأن الحسن ما حسنه الشارع والقبيح ما قبحه الشارع. وحتى في بعض تعابيرهم الإيجي وشرح المقاصد يعني أمثال في الكتب العقائدية والكلامية يعبرون هذا التعبير، أن الله تبارك وتعالى لو يوم القيامة أدخل جميع الأنبياء في النار والصلحاء، وبعدين جاز كل العصاة بالفردوس الأعلى لا يسألوا عما يفعل وهم يسألون. في حين إحنا نقول قامت الشرائع كلها على العقل السليم طبعا، وأنه العقل يأبى هذا اللون، خصوصا وأن الله تبارك وتعالى وعد وثبت أنه لا يظلم مثقال ذرة. خلاص، النموذج الثالث اللي تحدثنا عنه هو موضوع الحج. نعرف أن الاستطاعة في الحج ليست استطاعة مالية فقط، وإنما الاستطاعة المالية البدنية الصحية التفتوا، مضافا إلى تخلية السر. تخلية السر بمعنى أنه الآن في أزمنتنا الحاضرة أنه يعطون فيزا على سبيل المثال، من دون الفيزا ما يستطيع الإنسان يذهب إلى الديار المقدسة لأداء فريضة الحج. زين، فإذا كان الطريق المعتاد غير مخلى السر، إما لوجود قطاع الطرق على سبيل المثال في الماضي، أو في عصرنا الحاضر، العصر الحاضر هذول الذين ينسبون أنفسهم للإسلام الدواعش والإسلام منهم بريء بالشكل، أو أي شيء آخر من هذا القبيل، فإما الوقت يقصر أو التفتوا طريق كنا ناخذ الطريق الأبعد. والسيد صاحب العروة رضوان الله عليه سبحانه وتعالى يزدي يضرب مثال كلش غريب، يقول مثلا لو كان هو من سكنة العراق، والطريق اللي يجي رأسا من العراق إلى نفتر البادية عرعر وسكاكة إلى أن يروح للحج، هذا كان غير متيسر ولازم منه أن يذهب من العراق إلى كرمان، من كرمان إلى شيراز، من شيراز إلى بوشهر، من بوشهر يجي يركب البحر مثلا شط العرب مثلا يروح إلى جدة البحر الأحمر، ومن هناك المدينة المنورة، ومن هناك إلى مكة المكرمة، واجب ذلك.
إذا ضائف كان بالجغرافيا السيدة.
نعم. طبعا الكلام اللي يقول فيه في البداية صاحب العروة بلا إشكال يقول أكو قولين، لكن أقواهما عدم الوجوب. ليش؟ للشيء الذي ذكرناه، لا يصدق على مثل هذا الشخص أنه مخلى السر. لا، هذا صحيح فلوس عنده، ومن باب المثال الوقت ما ليس ما عنده قد في شيء ضرورة أنه يكون يرجع بسرعة، قدرة بدنية عنده، ولكنه هذا غير مخلى السر، يعني الطريق مو سالك بالنسبة له، والطريق العادي يكون مطلوب. طبعا سيد الأستاذ ضمن المحشين على العروة، ونعرف أن أول ممارسة في الغالب لمراجعنا غالبا يبدأون تجربتهم العملية في الإفتاء في تحشيتهم أو تعليقتهم على العروة الوثقى، ومن خلال الحاشية على العروة الوثقى يبدأ تقريبا الجانب العملي لتصديه للفتوى قبل طبع الرسالة العملية. نعم، كان يذكر أستاذنا في المكاسب ورسائل الشيخ مجتبى اللنكراني رحمة الله عليه بأنه السيد محمود الشهرولي رضوان الله عليه العظمى بعض أصدقائه يوم الخميس راحوا يزوروه في المدرسة، كان صارف إنه هو قاعد يم الحوض مثلاً يغسل بعض الصحون وكذا، فشافوا دخلوا غرفته في أصدقاء بعض، فوجدوا العروة الوثقة باسم عنكاظم يزدي مفتوحة، والسيد رضوان الله اسمه الجاري جاي يعلق، يعني كاتب بعض التعليقات بخط يده. خب شوية ما زحوا إنه هاي هذا ما شاء الله أنت في بداية بعد تصديق لي، فعلامة هذه العلامات إنه على كل. السيد الأستاذ في حاشيته على جملة السيد محمد كاظم يزدي يقول أقواهما عدم الوجوب، يقول هذا في فرض الحرج أو الضرر المترتب على سلوك الطريق غير المتعارف، يعني التبتوا وإلا معنى ذلك لا، إذا السلوك الطريق المتعارف الفرض الطويل اللي قلناه لا هذا وما كان حرج في ذلك، إذن كل إشكال في ذلك ما. سنجي إلى مثال جديد. لاحظوا من موارد جواز التيمم للطهارات الثلاث، نعرف أنه ما يقدر أن يتوضأ ولا يغتسل، هو فلم تجدوا ماء نص القرآن فتيمموا صعيدا طيبا، لكنه الفقهاء يذكرون مصاريف أخرى لذلك، منها أنه لو كان في استعمال الماء خطر على حياة الإنسان أو على حياة غيره من ذي نفس محترمة، يعني افترضنا إحنا في عرفات وسابقا كان الناس يأخذون الماء وياهم من مكة المكرمة إلى منى إلى عرفات إلى الرجعة، الآن الإسالة موجودة، ولذلك كان يسمى يوم الثامن بيوم التروية، يعني التهيؤ للماء واصطحابه معهم، وكان الواحد يشتري صفيحة الماء على سبيل المثال بمبلغ أكثر من المتعارف عند خيمته. زين هذا دار الأمر في الصحراء نقول، بين أن يستعمل هذا الماء الموجود لشربه حتى لا يموت عطشا، أو لا أكو جماعة آخرين ما عندهم ماء إذا ما شربوا ماء راح يموتون. زين بما أن قاعدة التزاحم وتقدم الأهم على المهم، الحياة مقدمة على الوضوء والطهارات الثلاث، فحينئذ يفتي الفقهاء جميعا بأنه هذا من الموارد التي تقدم ما ليس له بدل على ما له بدل، الوضوء والغسل إلا البدل والتيمم طهارة ترابية، بينما الحياة والنفس المحترمة إذا أزهقت أو إذا مات عطش الإنسان ماكو حل آخر إليه. نعم فهذا لا الخوف من المرض إما لحدوثه أو لزيادته أو لبطء برئه، كل هذا تقريبا متفق عليه أن الوظيفة تنتقل إلى ماذا؟ إلى التيمم. الكلام كل الكلام في الخوف على المال. طبعا العلامة في المنتهى رضوان الله عليه وفي بعض كتبه الأخرى يقول لا يستوي في ذلك. سيد محمد العاملي في المدارك أيضا، يعني هؤلاء الفقهاء الأجلة يقولون بأنه إذا خاف على ماله أيضا ممكن أنه ينتقل التكليف إلى التيمم بدل الأذن. إذن الخوف على الحياة، الخوف على الصحة من باب مثال هذه كلها، أو انعدام الماء بشكل كامل، لا الفرض هذا الأخير وهو أن يكون في استعمال الماء التفت خوف على المال، سأرح نقول مثالا. زين عبارات العلامة في المنتهى وسيد محمد العاملي في المدارك وآخرون أيضا يشاركونهم في ذلك، زين أنه المال أيضا نفس الشيء. صاحب الحدائق يتردد في ذلك وعنده مناقشة شوية حادة في المجال هذا، راح تشوف عبارة أولا يعني بس خلي نشرح نوضح الصورة. لاحظوا أن أدلة الوضوء أنه أو الغسل الواجبة أو الطهارة المائية من الكتاب والسنة والوضوءات البيانية والأغسال البيانية إلى آخره، هذا خليه في جانب. وأدلة العسر والحرج حتى تشمل الخوف من المال ومن ضياعه، بشكل إن لما نقارنهم يجي صارف حدا يقول بأنه لا، ظهورات التبتوا وإطلاقات الأدلة من الكتاب والسنة على الوضوء وعلى الاغتسال مقدمة على أدلة القصر والحرج. يعني بشكل عام نعرف أن أدلة القصر والحرج واردة، كل العناوين الثانوية بعد ثبوتها واردة على الأدلة الأولية وعلى إطلاقاتها. يجي صاحب الحدائق ينكر المعنى هذا ويقول كلا ولا بد يتعارضان، ويقصد بذلك التعارض هذا التعارض الذي ينتهي إلى العموم والخصوص من وجه. يعني شنو؟ يعني أدلة الطهارة المائية الوضوء والغسل عامة تشمل حالة الحرج وغيره، وأدلة الحرج عامة تشمل ما يتعلق بالمال وغيره، كل منها في مجاله العام وين معدة تعارض. لما يلتقون في مادة الاجتماع إنه في عموم من وجه، عموم والخصوص من وجه، أكو مادتين افتراق ومادة اجتماع. ففي العموم من وجه مادة الافتراق هنا يتعارضون، دليل اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق من هنا يقول هذا من أفرادي، دليل العسر والحرج يقول له هذا من أفرادي، فيتعاركون. فإذا النتيجة يصير التعارض الذي يريد صار الحلاقي بيننا، بل يذهب إلى استعمال عبارة شوية جارحة لغوان الله عليه، يقول وهذا لا يخفى، عبارة هالشكل، وهذا لا يخفى على من عرف الرجال بالحق لا من عرف الحق بالرجال، كأنه يريد رضوان الله عليه أن يشير إلى أنه ثم ماذا العلامة الحلي وصاحب المدارك وذول كلهم إحنا وصلنا إلى الحق، الحق عرفنا فمن اتبعه قبلنا، مو أنه بالعكس أن نأسس لقاعدة وبعدين تخلي القواعد يعني هؤلاء آراءهم الفقهية بعدين نغض النظر عن عمومات أو إطلاقات أدلة الوضوء والغسل وما شابه ذلك. صاحب الجوار طبعا عنده تعبير جميل جدا في المجال هذا، وتعبيره قبل أن نبينه نشير إلى مصطلح في الأصول ورد في الكفاية مرة واحدة، ورد في الكفاية مرة واحدة، وأستاذنا في الكفاية آية الله الشيخ محمد كاظم التبريزي، الشيخ كاظم التبريزي اللي كان في النجم الأشرف مدرس عظيم للكفاية، وثم لما هجر إلى قم استمر في البحث الخارجي هناك، وعلى ما نقل أنا كنت في مشهد ذيك الأيام، على ما نقل التشيع ماله كان تشيع مراجع في قم ذاك الوقت. على قم لما وصل إلى مكان ما في الكفاية قال هاي العبارة لأنه آب عن التخصيص، شنو ملاك الإباء عن التخصيص؟ زين، وكل من باكر يفكر به اشتغلت إلى جائزة أخو الله تبارك وتعالى وفق هذا العبد الضعيف لأنه يذكر شيء استحسنه رضوان الله عليه. على كل محل الشاهد شنو؟ محل الشاهد أنه شنو ملاك الإباء عن التخصيص؟ ليش؟ لأنه عندنا في الاصطلاح العام شنو؟ ما من عام إلا وقد خص. إذن كأن المخصصات سواء كانت مخصصات متصلة أو منفصلة، زين، لكثرة ورودها صايرة بأنه يعني يقول لك ما عندك عمومات دائما، ما من أو من ما من قاعدة إلا ولها شواذ أو استثناءات. زين، السر شنو هو؟ السر أن القاعدة العقلية التي تكون من الملازمات العقلية بالمعنى الأخص مو المعنى العام. يعني شنو؟ يعني الصغرى والكبرى كلتاهما عقليتان، وبما أنه إذا كان عندنا قضية من المستقلات العقلية بحيث تكون المقدمة الصغرى والكبرى المقدمات اثنينات العقليات، هذا آب عن التخصيص، ما نقدر نخصصه. ليش؟ لأنه لو قلنا بالتخصيص خرج العقل عن كونه دالا على شيء أبدا. زين، بس نقرأ العبارة في صفحة 34 من كتاباتنا. النموذج الرابع: اتفاق الفقهاء على جواز التيمم عند الخوف على النفس أو المال من سارق أو سبع أو أذية لا تحتمل عادة. هذا تعبير آخر للحرج أو الحرج الشديد أو الحرج إذا عبرنا بأنه أضيق الضيق مو ضيق وحده كما عقرنا البحث في ذلك السابق. زين، أنه هالأذية التي لا تحتمل عادة. وفيما يتعلق بالخوف على المال، يقول المحدث البحراني في ضمن كلامه: وأما الخوف على المال فلم أقف فيه على مستند إلا أنه اتفاقي بينهم، يعني كأنه يشير إلى ذلك الإجماع أو هذا الاتفاق، يابا فقط أنه كلهم متفقين على هذا. زين، بعد أن يناقش مجموعة من الأمور عبارة صاحب المدارك والعلامة في المنتهى يقول: وبالجملة فإني لا أعرف لهم، يعني الفقهاء، دليلا على وجوب الانتقال إلى التيمم لخوف ضياع المال إلا ما في المدارك من شنو؟ من دعوى عموم ما يدل على رفع الحرج والأصل. إذن ما عند أي دليل على تعبير صاحب الحدائق على أن كلمة الخوف اللي تجوز التيمم بدل الوضوء أو الغسل تشمل الخوف على المال من ضياعه، لا. والدليل فقط منحصر بهذا. زين، شنو تعليقك على هذا؟ ما ذكرناه. ثم علق عليه بقوله: وفيه أنه معارض بما دل على وجوب الوضوء والغسل من الآية والروايات المستفيضة، وهو أوضح، يعني ما دل، ضمير المذكر لهذا مو هي، ما وهو أوضح. إذن فيجب تقديم العمل به، يعني بما دل عليه القرآن والأحاديث في وجوب الغسل والوضوء، وإرجاع ما خالفه إليه بالحمل على غير الصورة المذكورة. بعدين يقول: على أن دعوى لزوم الحرج بتعريض المال للصوص ووجوب الحفظ وصيانة المال في هذه الحالة شنو؟ ممنوعة. أصلاً ينفي هذا الموضوع. زين، قال إجماعي، وبعدين ما رأيت له دليلا إلا الحرج، وبعدين شمول لهذا الموضوع مصحيح. في النهاية شو يقول؟ يقول: ولو سلمنا في النهاية ومع التسليم بأنه لا يرد هنا، فهما فنقول عامان تعارضا، يعني على نحو العموم خصوص من وجه، وتقييد ما ذكرناه من العموم ليس أولى من تقييد ما ذكروا. طبعا رأسا بعد هذا مباشرة يقول: وهذا واضح لمن عرف الرجال في الحق لا من عرف الحق بالرجال. خب، طبعا صاحب الجواهر يذكر كلام أو استدلال، ما ينقل عبارات صاحب الحدائق بالضبط، وإنما مفاد الكلام يذكره. بعدين يقول: إن أدلة العسر والحرج غير قابلة للتخصيص لظهورها أن ليس في الدين ما فيه، يعني يقول لما عندك ما جعل عليكم في الدين من حرج، أصلا تشريع حرجي ماكو، تشريع أمر في الدين الإسلامي الذي يستلزم العسر والحرج أصلا موارد، فإذا موارد نفي كامل لهذا ودليل العقل هذا ما يقبل تخصيص بمورد دون آخر. إسا يجي في المورد في النهاية رح نقوله أنه نعم بلي لا لا، يعني تطبيق تطبيق لا تطبيق الحرج عليه ما يقبل به، تطبيق الحرج ما يقبل به. بعدين يقول على فرض أنه إذا سلمنا فهو من قبيل عموم خصوص الوجه، لا ليس من عموم خصوص الوجه، وإنما التفت اللي نتذكر به هنا كلام صعب كفاية أنه يقول قواعد العقلية آبية عن التخصيص، وهذه فعلة عقلية. ليش؟ لأن يربط العسر والحرج بتكليف ما لا يطاق. بما أن تكليف ما لا يطاق شنو؟ باطل عقلا. أيده صاحب الشريعة الباري جل وعلا بقوله ما جعل عليكم في الدين من حرج، إذن هذا ما يقول التخصيص. نعم.
بس إذا ما في عسر ولا حرج إذا ما في تعارض لا مصح، لا في تعارض
يعني
موجود.
نعم لا شك. يعني يقول من باب التسليم، يقول إذا تنزلنا يعني إذا سلمنا، إذا سلمنا أول يقول ماكو، بعدين التفتوا يقول سلمنا إذا أكعسلوا على شكرا يصير عموم خصم الموجه في مادة الاجتماع. إحنا التفتوا ترجيحنا لأدلة وجوب الوضوء والغسل أقوى بكثير من ترجيحهم لأدلة العسر والحرج في مادة الاجتماع، يعني في مقام التنزل. فحينئذ يصير شنو؟ أنه هذا جاي يتبعون الرجال فيما إحنا لا جدة تبعين الحق. نعم. النموذج الخامس اللي أيضا نذكره هنا، لاحظوا في الطلاق سورة الطلاق الآية رقم 2 يقول الباري جل وعلا وأشهدوا ذوي عدل منكم، على خلاف المذاهب الأربعة التي لا ترى لا لا شهود شهود نعم في الزواج لا نكاح إلا بشاهد وولي، الشهادة يعتبروه واجب في شنو عقد النكاح، في الطلاق ما يعتبروه. في صحيح الآية بعد سورة في سورة الطلاق الآية رقم 2 وأشهدوا ذوي عدل منكم، بلي هذا على خلافهم. الإمامية تلتزم بالآية القرآنية الكريمة تبعا لمذهب الإمام جعفر الصادق صلوات الله عليه وسلم، والآيات الروايات الواردة، والآية طبعا المحكمة واضحة. زين ذوي عدل منكم، في آية المداينة اللي هي أطول آية في القرآن الكريم، الآية 282 من سورة البقرة، يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل المسمى فاكتبوه وتجي وليكتب كاتب بينكم بالعدل إلى آخره، فالذي يؤدي فالذي ائتمن يؤدي أمانته إلى آخره. نعم. إذا الشاهد ماكو حينئذ راح يكون رهان مقبوض اللي يوثق الدين مثلا. زين أيضا في المتولي على الصغار والقاصر أو الناظر على الموقوفات والدوائر العامة والخدمات العامة أو الخدمات العامة العدالة، وبعبارة أخرى في كل مورد ذكر فيها شرط العدالة، ما هي العدالة المطلوبة؟ طبعا في إمام الجماعة، في المحكمة البينة، وهكذا مجموع الموارد التي في كتاب الشهادات أو القضاء والشهادات العادل أو العدالة مذكورة، في إمام الجماعة، في المجتهد، في المقلد إلى آخره. زين، ما هي العدالة؟ ينقسم علماؤنا إلى رأيين عمدة. الرأي الأول يقول العدالة هي ملكة راسخة في نفس الإنسان تحجزه عن أن يفكر في المعصية أو أن يقترب منها، ولعله استشموا من الدقة في مسألة العدالة أنه ترى تكون شوية أقوى وأعمق من أنه والله مجرد رجال يصوم يصلي وخوش آدمي، لا ميت فيه. يجب أن يكون مستقيم في جادة الشرع، واستقامته في جادة الشرع تكون مؤيدة. بالمناسبة رأيت في مذكرات قديمة من قبل 80 سنة بخط يد، نقطة أصلية طبعا، بخط يدي أحد المراجع الكبار رضوان الله عليهم جميعا، في صفحتين يذكر الذين يطمئن إلى عدالتهم في النجف الأشرف، وفي مقابل كل واحد أو تحت يقول شهد بعدالته فلان وفلان. بس النتيجة أنه حتى يستحضر أنه إذا في مورد الموارد يحتاج إلى هذا القيد، فيعني نص وتركيز وتدوين لأسماء بعض العزول في الحوزة أو مثلا معروفين ما الشكل، حتى إذا لزم الاستناد إليهم كعدول خوف هذا يستحضره. السؤال شنو هو؟ هل العدالة ملكة راسخة في النفس تحجز الشخص من التفكير في المعصية أو التهاون والتسامح في أداء واجبات، أو لا؟ الرأي الثاني أنه إذا كان ظاهره مشكل بلي يشعر بالصلاح وظاهره مستقيم في طريق المقدار كافي. هناك صحيحة لأبي ولاد التفت يسأل الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، يقول سألته بما تعرف عدالة الرجل بين المسلمين، عفوا صحيحة أبي يعفور، صحيحة أبي يعفور سبق لسان صحيحة أبي يعفور يقول سألت الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه بما تعرف عدالة الرجل بين المسلمين. الإمام صلوات الله وسلامه عليه يقول أن يكون ساترا لعيوبه، أن لا يكون متجاهر بالمعصية، أما في باطنه في الخفاء ما له شغل. إذن تعبير أن يكون ساترا شنو لعيوبه أو لعيوب نفسه اللي بيبان،
يعني معنى ذلك ليس
على كل. فإذن حسن الظاهر أو ظاهر الصلاح أو على الأقل مكر ضرورة لتلك الملكة الراسخة، لأن الملكة تحتاج إلى ممارسة طويلة. يعني لنفترض أبسط الأشياء أنه يمتنع عن الغيبة، زين، فلكثرة ما يبتلى الإنسان في سماع الغيبة أو الغيبة أو يتسرع في قضية، فإن استغفر وتدارك واستحل إلى آخره وصار يمارس يحتاج إلى مدة حتى تصير ملك عنده. زين، فيجي هنا صاحب الجواهر يقول يا أخي إذا إحنا حصرنا أمر العدالة بخصوص الملكة الراسخة في كثير من الأشياء بعد تتعطف العزي خلاصته بتعبيرنا. نعم. يقول وحيدنا يشترط الفقهاء العدالة في الشاهد على الطلاق وتسجيل الديون وتصرفات الوصي أو الناظر، فهل نركز على الملكة النفسانية التي تحجز الشخص عن المعصية وتكشف عن شدة التزامه بأحكام الشرع وتقوى ومروءته، أو نقتصر على حسن الظاهر واستقامة السلوك من دون اشتراط الملك؟ هنا صاحب الجواهر يجيب على هذا، يقول إن أمر العدالة محتاج إليه في كثير من الأشياء كالطلاق والديون والوصايا وسائر المعاملات، وهي على هذا الفرض، العدالة على هذا الفرض في غاية الندرة. لكن المحل الشاهد الجملة الأخيرة، بل لا يخلو من العسر والحرج قطعا. مثلا السيد آية الله العظمى السيد حسين القمي رضوان الله عليه اللي كان في مشهد
سيدنا لا يخلو من لا يخلو من العسر،
تقول كلمة صعب جوابها
لمن ترجع يعني
السيد القمي رضوان الله عليه كان ينقل المرحوم جدنا رضوان الله عليه، وطبعا كان في مشهد عارض رضا شاه في مسألة نزع الحجاب، خرج إلى طهران ثم هاجر إلى كربلاء المقدسة. وسبحان الله كان بعد وفاة السيد أبو الحسن رضوان الله عليه كانت الأنظار كلها تتجه إليه للمرجعية، المرحوم جدا رضوان الله عليه قال انه لشد هو كان من يعني المرحوم جدا من المقربين عنده ومن جلسة الاستفتاء، لان جلسة الاستفتاء للسيد القمي كان فيها خمسة: السيد الجد رضوان الله عليه، السيد مرزا مهدي الشيرازي، والسيد زين العابدين الكاشاني، والشيخ محمد رضا الاصفهاني، والشيخ يوسف الخراساني. دول خمسة كانوا جلسة الاستفتاء للمرحوم السيد القمي على الله مقامه. والكاتب الاستفتاءات الشيخ محمد تقي عند اللي بالخطة كان جميل، قال فإذا كان ليلة من ليالي جدك بسبب الأسباب كان يغيب عن جلسة الاستفتاء، سيد قومي ما كان يوقع الاستفتاء، يقول لا كون سيد ميلان يجي. المهم فبعد وفاة السيد أبو الحسن رضوان الله عليه، مرحوم جدا رضوان الله عليه، قال أنه قال لي سيد القومي على الله مقال بأنه تعالوا إياه إلى حرم الإمام سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه، وعندي دعاء تحت القبة الشريفة أريد أدعوه وأنت تؤمن على دعائي. قول خب رحنا خلاص القصة. فرفع يده بالدعاء سيد قومي بعد صلاة الظهر، بعد ما الزوار قفوا تقريبا حضرة تقريبا قفت، رفع يديه بالدعاء قال: اللهم إن كانت هذه المرجعية المقبلة علي تجعلني أحرم حلالا أو أحلل حراما فاقبضني إليك سريعا. المرحوم السيد الجد رضوان الله عليه كان يقول أنه أنا خنقتني العبرة وما جاوبت رأسي، ليش ما قلت أمين؟ أحيانا كان حال فيها القصة، قلت له لكن، قال يعني ما تصدق في هذا الدعاء اللي أنا قلته؟ قال ليش؟ قال إذن أقول وأمنت رأسي. بالفعل طعات وأمنت، وبكينا حتى ابتلت أرض الحضرة من دموعنا ورشاني النص وفرضان. على كل، فهذا السيد القمي كان إذا دخل عليه شخص في تعرف محضر مراني علماء موجودين ومؤمنين موجودين، وبمجرد أن كان يقول من كان عليه ذنب فليستغفر الله منه يريد يجر الطلاق، يقول لي وش وش إذا تستاهد 2 عدول بالجمع غيري اجري وإلا لا تحسدني. السيد القمي رضوان الله عليه إذا كان هذا المنحة يعني واحد كل شيء يعني كل شيء يقدر يسوي. نعم إذا نعم، وهي يعني والعدالة هنا وهي
اشتراط العدالة.
نعم، وهي على هذا الفرض في غاية الندرة، هيك عدالة في غاية الندرة، بل لا يخلو يعني أن نفسر العدالة بهذا المعنى لا يخلو من العسر والحرج شنو قطعا، لأنه يعني كنت تختل المعاملات والأشياء كلها. بس عندنا مسألة التفتوا في حمل فعل المطلق على الصحة، عندنا أمور أخرى، عندنا في مقابل ذلك إذا غلب الجور، رواية موجودة في الوسائل، قال الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه: إذا غلب الجور على العدل فلا يظنن أحد بأحد خيرا إلا أن يعرف ذلك منه. يعني على كل الخلاصة، فإذن هذه النماذج الخمسة زائد النموذج السادس اللي تعرضنا له في موضوع المفقود زوجها والممتنع عن الإنفاق، وأن الحاكم الشرعي هو ولي الممتنع، بالإضافة إلى هذه كلها وروايتين ذاكريهم عن جميل بن دراج وعن أبي بصير اللي يعطي الإمام صلوات الله وسلامه عليه الحق للحاكم حينما يمتنع الزوج من واجبه في الإنفاق ومن المعاشرة بالمعروف وتغيب أخباره كذا، وأن صبر المرأة على هذا لمدة طويلة قطعا من تطبيقات العسر والحرج، علما بأنه الأمرين اللي نختم بهما المناقشة أن الله تبارك وتعالى وصف القتال بأنه كره لكم، ووصف حال المسلمين في وقعة الأحزاب وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب والحناجر، وسمى غزوة أخرى لساعة العسرة. إذن هذه طبعا تصور أعلى درجات الضيق والعسر والحرج، لكن التكليف بالجهاد للدفاع عن بيضة الإسلام خارج عن قاعدة نفي العسر والحرج بالتخصص. والنقطة الثانية، هناك تكاليف شاقة يريدها الشخص على نفسه بشنو سوء اختياره، يعني قتل واحد كون يدفع الدية وقالوا له الدية على سبيل المثال كذا مبلغ من المال، 1000 مثلا سكة ذهبية، 1000 دينار بالمعنى الذي نعرفه، كل دينار 4.6 غرام من ذهب عيار 18، يعني 4 كيلوات و600 غرام ذهب عيار 18 كم يدفع؟ 100,000 هواية. وهذا يؤدي إلى حرج عظيم، يقول خو أنت جبت المشكلة ليش قمت بالقتل حتى. فإذن هذان الأمرين، يعني موضوع الجهاد لا شك أنه من صديق الحرج والخسر، لكن خارج بالتخصص، كما أن التكاليف الشاقة التي يريدها الشخص على نفسه بسوء اختياره كمن يرتكب جناية تستوجب القصاص أو الدية خارجة أيضا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل الفرج.